بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا درس في دروس الفقه الذي يكون في هذه الدورة. نقف مع كتاب وهو كتاب فقه السنة للشيخ الثالث رحمه الله تعالى. نشرح فيه كتاب الطهارة من أوله إلى آخره، وسيكون هذا الكتاب لنا أصلا نحشي عليه لبعض الأمور نوافقه فيما وافق فيه الدليل، وقد نخالفه فيما لم يوافق فيه الدليل، لكن سيكون إن شاء الله تعالى الأصل في شرحنا للفقه من هذا الكتاب. بداية أود أن أبين لإخواني أن دراسة أي علم من العلوم لا بد أن تكون هذه الدراسة مبنية على الكتاب والسنة، وعلى موافقة الدليل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكثيرا من الفقهاء قد تكلموا في بعض الأحكام وألفوا فيها مباحث عدة في كتب الفقه، وهذه المباحث كانت مبنية على أحاديث ضعيفة. فالأصل في دراسة الفقه أن يكون الدليل صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدراسة الفقه بغير الدليل الصحيح يؤدي إلى شفط وإلى بعد عن مراد الله عز وجل وعن مراد نبيه صلى الله عليه وسلم في الأحكام. والأمثلة على ذلك كثيرة، نسوق مثلا لذلك يبين لك انك لا بد ان تدرس الفقه بالنظر الى الدليل مع الاستفاده من اقوال العلماء والفقهاء، لا ان تجعل قول العالم والفقيه هو المرد اليه وهو المرجع اليه في المساله الفقهيه، لكن يكون قول العالم والفقيه يستانس به في فهم الدليل وفي فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال اهل العلم ان كلام العالم يستدل له لا يستدل به، كلام العالم يستدل له لا يستدل به. فاذا كان الفقيه كلامه موافقا لصحيح الكتاب ولصحيح السنه وموافقا للكتاب فهو على العين والرأس، وإذا كان كلامه مخالف الكتاب والسنة فنحن نتعبد بكلام الله عز وجل وبكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة إلى طرح التعصب في فهم المسائل، وأننا لا نتعصب لأي أحد أيا كان في فهم المسائل وفي أخذ هذه المسائل، لأن كثيرا من أهل العلم قد نصوا على ذلك كما ورد عن الإمام مالك وغيره: إذا رأيتم أو كل ينقل من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول. والأدلة في ذلك كثيرة، وليس هذا هو وقت بيان هذه المسائل. أضرب مثالا على ذلك في مسألة النظر في الصلاة، هل ينظر المصلي إلى أمامه أم ينظر إلى موطن السجود؟ تعلمون جميعا أن جمهور العلماء يقولون إن المصلي في صلاته ينظر إلى موطن السجود، واستدلوا على ذلك بحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع انهم كانوا كثرة لكن الدليل خولفوا في سهم خولفوا في هذه المسألة من المالكية وكان مع المالكية الدليل في ذلك. فالمالكية قالوا للمصلي أن ينظر إلى أمامه واستدلوا على ذلك بعدة أدلة من الكتاب ومن السنة. الحاصل أن قول الجمهور في هذه المسألة كان مخالفا لعموم الأدلة وقول المالكية كان موافقا للدليل الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أننا تركنا قول المالكية وذهبنا إلى قول الجمهور ففي هذه الحالة قد أخذنا بالحديث الضعيف وتركنا الحديث الصحيح الكثير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حاصل الكلام أننا في هذه الدورة سنرجح ما رجحه الدليل أيا كان القائل به وسنرد ما كان مخالفا للدليل. الباب الأول في هذا الكتاب وهو باب الطهارة. والطهارة في اللغة هي النظافة وفي الشرع هي ارتفاع الحدث دفاع الحدث وما في معناه وزوال الخطر. فالطهارة في الشرع هي ارتفاع الحدث وزوال الخطر. والعلماء منهم من يبدأ في تصنيفه أي في كتابة الفقه بكتاب الطهارة ومنهم من يبدأ بكتاب الصلاة. الذي يبدأ بكتاب الطهارة يبدأ بذلك لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة فكان ينبغي للدخول إلى الصلاة أن نبين الشرط الذي يجب لصحة الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يطهر الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والذي بدأ بكتاب الصلاة بدأ به لأنه الركن الثاني من أركان الإسلام. وعلى كل فمن العلماء من بدأ بكتاب الطهارة ومن العلماء من بدأ بكتاب الصلاة والأمر بذلك هو الطهارة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بباب المياه وأقسامها بدأ بباب المياه وأقسامها. ولنعلم جميعا أيها الإخوة أن الأصل في المياه الطهارة الأصل في المياه الطهارة بل إن الأصل في كل الأعيان الطهارة. والدليل على ذلك هو ما أجمع عليه أهل العلم قالوا إن الأصل في الأعيان الطهارة. وإذا كان الأصل في المياه الطهارة فلا بد في كل الأعيان إذا قلت أنها نجسة أن أبين الدليل على النجسة. إذا كان الأصل في الأعيان الطهارة والأصل في المياه الطهارة فعندما نقول أن هذا النوع نجس فلا بد أن يكون هناك دليل على نجاسته. وهذه قاعدة معمول بها عند الفقهاء جميعا أن الأصل في الأشياء أو في الأعيان الطهارة وبناء على ذلك الأصل في المياه الطهارة. وعليه فلا يقال من يدعي الطهارة عين من الأعيان بدليل عليه لا يقال من يدعي عينا من الأعيان للطهارة أن يورد دليلا على قوله. فإذا قلت أن ماء البحر طاهر هذا هو الأصل فيه أنه طاهر لكن إذا قلت أن ماء البحر إن ماء البحر نجس فلا بد من بيان الدليل الصحيح على نجسه. هذه القاعدة لا بد أن نفهمها جيدا قبل أن نبدأ في كتاب المياه، أن الأصل في المياه الطهارة، بل إن الأصل في الأعيان الطهارة. وعليه فلا يقال من يدعي طهارة عين من الأعيان بالدليل، لأن دليله هو الأصل، لأن دليله هو الأصل. ولكن يقال من زعم أن هذه العين نجسة ببيان الدليل الذي يدل على نجاسة هذه العين. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالقسم الأول من المياه، وقال الماء المطلق، وحكمه أنه طهور، أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، هل الماء ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام؟ هل الماء ينقسم إلى طاهر وإلى نجس، أو إلى طهور ونجس، أم أنه ينقسم إلى طهور وطاهر ونجس؟ إذن ما الفرق بين هذه المصطلحات؟ الماء الطهور عند العلماء هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فالماء المعهود عندنا جميعا كماء البحر أو الماء الذي عندنا معلوم أنه طاهر في نفسه، أي أنه إذا أصاب ثوبا لا ينجس هذا الثوب، وأنه مطهر لغيره، مطهر لغيره، هذا هو الطهور. والطاهر عند العلماء هو الماء الطاهر في نفسه لكنه ليس مطهرا لغيره، كالماء الذي خلط بالزعفران أو خلط بالصابون أو خلط بأي مائع من المائعات. هذا الماء عند هذا الفريق يقولون أنه طاهر في نفسه، إذا أصاب ثوبي أصاب بدني فهو طاهر، لا يؤثر على صحة الوضوء أو لا يؤدي إلى نجاسة الثوب والبدن، لكنه لا يكون مطهرا لغيره، أي لا يرفع به الحدث، لا يرفع به الحدث، والماء النجس معروف عند العلماء. هذا هو قول جمهور العلماء، يقولون أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. واستدلوا على ذلك بحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من الصحابة عن ماء البحر، سئل من الصحابة عن ماء البحر فقال الصحابة: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فقال العلماء: لو كان كل ماء هو طاهر في نفسه مطهر لغيره لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر. فقالوا: سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فيه دليل على أن ليس كل ماء طاهر، إنما الماء منه الطاهر ومنه الطهور. وذهب عدد من العلماء إلى أن الماء ينقسم إلى قسمين: الماء الطاهر في نفسه والمطهر في غيره وهو الطهور، والماء النجس. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من قصعة فيها أثر العجين، وقالوا: لا شك أن هذا سيؤثر في الماء. واستدلوا أيضا بالحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوها بماء وسدر، اغسلوها بماء وكفور، ثم اجعلوا في آخرها سدرا، أي في آخر الغسل سدرا. فقالوا: يدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز الغسل بالماء والسدر وبالكفور، وهذا الماء والسدر فيه هو طاهر في نفسه، والنبي يستفاد من ذلك أنه جعله مطهرا لغيره. وأدلة كثيرة على ذلك وهو الصحيح، أن الماء ينقسم إلى قسمين، إلى ماء طهور مطهر لغيره وإلى ماء نجس. أما يا إخواني إذا غلب على الماء وصف زائد عن الحد، صار مسمى مثلا بماء الصبور، صار مسمى مثلا بماء الزعفران، بماء الورد، بهذه المسميات، فهو ليس في الأصل ماء، إنما هو خارج عن أصله. خارج عن إيه؟ عن أصله، فهو خارج عن الأصل المعتبر في وصفه بأنه ماء أو ليس بماء. فإذا كان الماء لم يخرج عن الوصف المحدد له بأنه ماء، ليس هناك وصف زائد على ذلك، ففي هذه الحالة ينقسم الماء إلى قسمين، إلى طهور وإلى نجس، وعليه فكل ماء ليس بنجس يكون طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره. وهذا ذهب إليه عدد من أهل العلم وعلى رأسهم بعض الشافعية، واستدل وانتصر لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإن كان التقسيم الأول هو تقسيم جمهور العلماء، وإن كان التقسيم الأول ذهب إليه جمهور العلماء. إذن جمهور العلماء يقولون أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما هي؟ نعم، طاهر وطهور ونجس. ما هو الماء الطاهر عند الجمهور؟ الطاهر في نفسه وليس مطهرا لغيره. ما هو الماء الطهور؟ نعم، وبعض العلماء يقول ان الماء ينقسم الى قسمين. يا ابا زياد ما هي؟ نعم، طب ما الدليل على هذا التقسيم؟ أثر العجين، وهذا يدل على أنه قد اختلط بهذا العجين. نعم، الدليل الثاني أحسن الله. نعم، قال القسم الأول من المياه هو الماء المطلق، وحكمه أنه طهور، أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، ويندرج تحته من الأنواع ما يأتي. أولا ماء المطر والثلج والبرد، وذلك لقول الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وبين المصنف رحمه الله تعالى أن ماء المطر والثلج والبرد من الأنواع الطاهرة، واستدل على ذلك بقوله تعالى وينزل عليكم من الماء من السماء ماء ليطهركم به. واستدل ايضا بحديث ابي هريره رضي الله عنه اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الثلج، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. رواه الجماعه الا الترمذي. إذا قال المصنف رواه الجماعة فيقصد بذلك الأئمة الستة، وهم البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود. كما معنى قوله رواه الجماعة إلا الترمذي، أي أن البخاري ومسلم قد أخرجا هذا الحديث. النوع الثاني من أنواع المياه التي هي طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها ماء البحر، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل رجلا أو سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه الخمسة، ومعنى رواه الخمسة يا إخوة أي الأربعة والإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا الحديث ليس عند البخاري ومسلم، واختلف العلماء في صحته من ضعفه، والصحيح من أقوال العلماء أن هذا الحديث صحيح بمجموع طرقه، الصحيح أنه حديث صحيح بمجموع طرقه. دل الحديث على أن ماء البحر يصلح في الوضوء، إذن هو طاهر في نفسه مطهر لغيره. وقال الترمذي هذا الحديث حسن صحيح. وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال حديث صحيح. النوع الثالث من هذه الأنواع وهو ماء زمزم، لما روي من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء، والسجل هو أو بسجل من ماء وهو الدلو المملوء من ماء زمزم، فشرب منه وتوضأ. هذا الحديث سنده حسن، هذا الحديث سنده حسن، فيتبين أو يؤخذ من هذا الحديث أن ماء زمزم طاهر في نفسه مطهر لغيره، وإن كان بعض العلماء قد كره أن يزال الخبث من ماء زمزم، كره بعض العلماء أن يزال الخبث من ماء زمزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه طعام طعم وشفاء سقم، فإنها مباركة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها مباركة زاد بعض العلماء مستدلين بهذا الحديث على كراهية زالة القرض من ماء زمزم، وإن كان الصحيح عند العلماء أن ماء زمزم يزال به الخبث ويرفع به الحدث، يزال به الخبث ويرفع به الحدث، ومعنى يرفع به الحدث أي أن الذي كان محدثا سواء كان حدثا أكبر أو أصغر يتوضأ بماء زمزم، فينتقل المحدث من حدثه إلى طهارته، فإذا توضأ الإنسان من ماء زمزم فصح وضوءه، وإذا اغتسل من ماء زمزم فصح غسله. أما إزالة الخبث فهو الشيء المتعلق سواء كان بالبدن أو بالثوب، فهناك فرق بين زوال الحدث وبين إزالة الخبث، هناك فرق بين زوال الحدث وإزالة الخبث. زوال الحدث هو أمر خارج من البدن، أمر خارج من البدن سواء كان البول أو الغائط أو ما يتعلق بجميع نواقض الوضوء، أما أو المني والحيض والجنابة وما شابه ذلك. أما إزالة الخبث فهو نوع من النجاسة وقع على البدن أو على الإيه؟ على الثوب، وهناك فرق بين زوال الحدث وإزالة الخبث حتى في الأحكام، حتى في الإيه؟ في الأحكام، لأن لو أن رجلا صلى وبعد أن انتهى من صلاته تذكر أنه لم يتوضأ، تذكر أنه لم يتوضأ أو تذكر أنه جنب لم يغتسل، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يعيد الصلاة، وجب عليه أن يعيد الصلاة حتى ولو بعد أيام، حتى ولو بعد أيام. أما الخبث الذي هو متعلق بالبدن أو على الثوب، فهذا الخبث يا إخواني لو أن رجلا صلى الصلاة ثم بعد أن انتهى من صلاته تذكر أن ثوبه عليه نجاسة، فهل في هذه الحالة يلزم بإعادة الصلاة أم أن صلاته قد تمت؟ صلاته صحيح، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر من جبريل عليه السلام بخلع النعلين لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة التي صلاها، وبنى على صحته، وبنى على صحته. أما إذا تذكر النجاسة وهو في الصلاة وجب عليه أن يزيل النجاسة كما سيأتي ذلك بالتفصيل في أبواب النجاسة. النوع الرابع من أنواع المياه أو الماء المطلق هو الماء المتغير بطول المقص، وهو الماء الذي خلط بورق الشجر أو خلط بالطحالب. ورق الشجر في أصله ليس نجسا، هو طاهر، لكن عندما خلط الماء بورق الشجر أدى إلى تغيره، وعندما خلط بالطحالب أدى إلى تغيره، إلى تغير لونه أو إلى ما شابه هذه الأمور. فهذا الماء الذي تغير لونه بمخالطة الأوراق أو بمخالطة الطحالب، فهذا الماء يصلح أن يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. نقل الإجماع من أهل العلم على أن هذا الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، وإن كان الإجماع فيه بعض الكلام فأن المالكية يخالفون في ذلك. إذن الإجماع المنقول الذي نقله الشيخ رحمه الله تعالى فيه نظر، لأن المالكية قد خالفوا في هذه المسألة. وعليه أيضا يا إخوتي عند دراسة الفقه لا بد أن نتأكد من صحة الدليل، سواء كان الدليل من صحة فهمه، سواء كان من الكتاب أو من السنة أو من إجماع أهل العلم، لأن هذه هي الأدلة المتفق عليها بين العلماء، فلا تستغني عن نقل بعض العلماء للإجماع، يقولون مثلا وأجمع العلماء على كذا، فهذا النقل لا بد أن نستوثق منه أيضا، مع النظر إلى صحة الدليل أيضا مع النظر إلى صحة الإجماع وثبوته عن ناقله، وصحة ثبوت هذا الإجماع. وأنتم تعلمون أن عددا من أهل العلم قد بينوا أن كثيرا من أهل العلم الذين ينقلون الإجماع عندهم سرعة في نقل الإجماع، وهذا نص من أهل العلم كما وصف بذلك ابن عبد البر، ووصف بذلك أيضا النووي، ووصف بذلك ابن رشد في كتابه في بداية المجتهد. فهذه الكتب نص العلماء على أنها أحيانا تنقل الإجماع وليس في المسألة إجماعا، بل إن أحيانا ينقل الإجماع على أنه إجماع مذهب من المذاهب أو أصحاب مذهب من المذاهب، كما ورد هذا كثير. ولينتبه لذلك عن الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: وأجمع أصحابنا أو أجمع العلماء وأجمع الفقهاء. فيراد بهذا الإجماع هو إجماع معين، إجماع في المذهب الشافعي أو إجماع في المذهب المالكي أو إجماع في المذهب الحنفي أو إجماع في المذهب الحنبلي الحاصل في المسألة. أننا مع النظر في الإجماع لا بد لنا من النظر إلى ثبوته، قبل أن نقبل الإجماع لا بد أن ننظر إلى ثبوته من عدمه، وإلى أنه ليس هناك مخالف لهذا الإجماع. يقول: كالطحالب وورق الشجر، فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء، وهذا الاتفاق كما بينا اتفاق منخرط بمخالفة المالكية لذلك، وإن كان الصحيح في المسألة أن هذا الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، لأننا ليس عندنا دليل على نجاسته أو على منعه من أن يتطهر به، لأن الأصل في المياه كما بينا هو الطهارة، والذي يقول بنجاسة هذا الماء لا بد له من بيان الدليل الصحيح على نجاسته. قال: والأصل في هذا الباب أن كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقا عن التقييد يصح التطهر به، لقوله تعالى: فلن تجدوا ماء فتيمموا. هذا القول أن الماء ينقسم إلى قسمين، اسم ماء ضرور وماء نجس، هذا من دليلهم أيضا يا إخواني إطلاق لفظ الماء في الآيات: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهذا الماء المطلق يدل على أن الماء الذي يصلح أن يتوضأ الذي هو طاهر في نفسه يصلح أن يكون مطهرا لغيره، يصلح أن يكون مطهرا لغيره. انتقل إلى القسم الثاني من أقسام المياه، وهو الماء المستعمل. الماء المستعمل وهو الماء الذي انفصل عن الأعضاء، أعضاء المتوضئ أو المغتسل. الماء المستعمل هو الماء المتقاطر من الأعضاء، الماء المتقاطر من الأعضاء سواء كان من أعضاء الغسل أو من أعضاء الوضوء. وهذا يسمى عند العلماء ماء مستعملا بإجماعهم أو باتفاقهم، اتفقوا على أن الماء الذي يتقاطر من الأعضاء سواء كان من أعضاء الوضوء أو من أعضاء الغسل فهو يسمى ماء مستعملا، يسمى ماء مستعملا. هل هذا الماء طاهر أو ليس بطاهر؟ وهل يصح أن نقول أنه مطهر لغيره أو ليس مطهر لغيره؟ كما قلنا أن الصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين، فإذا قلنا أنه طاهر فلزاما أن نقول أنه يصلح أن يكون مطهرا لغيره. هذا الماء المستعمل أولا يسأل سؤال فيه، هل ورد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد أن الماء المستعمل نجس لا يصلح أن يتطهر به؟ هل ورد دليل ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد ذلك؟ الأدلة في ذلك لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الماء المستعمل، هذا الماء المستعمل ليس نجسا وأنه لا يصلح أن يكون مطهرا لغيره. والأدلة الواردة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يغتسل أو أن يتوضأ بفضل ظهور المرء، وهذا الحديث على الصحيح من أقوال العلماء معلول لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخواني هو على أصله، على أصله، على أصل طهارته. وأيضا عندنا الدليل الصحيح على أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الدليل الثابت الذي يستدل به على طهارته من هذه الأدلة أن الصحابة رضي الله عنهم قد اغتسلوا على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. واغتسال الصحابة على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فلو قلنا أنه ليس بطهر كيف يغتسلون على هذا النجس؟ فإذا هذا دليل يستدل به على أنه طاهر، على نوع طاهر. أيضا فيما ورد عند الإمام مسلم أن زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على ما أذكر عائشة قالت كنا أو ميمونة كنا نغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف فيه أيدينا. إذا دل ذلك على أن هذه أو أن ميمونة رضي الله عنها كانت تضع يدها في الإناء، فلو أنها وضعت يدها في الإناء واغتسلت منه وأدى ذلك إلى نجاسته لما اغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك منه من يسبق الآخر، وإذا سبق النبي صلى الله عليه وسلم صار ماء مستعملا، وإذا سبقت ميمونة رضي الله عنها صار ماء مستعملا. هذا أيضا دليل على أن هذا الماء طاهر، أن هذا الماء طاهر وهو الماء المستعمل. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، كما ورد من حديث أبي هريرة، فهذا دليل على أن المؤمن طاهر، المؤمن طاهر. فما هي النجاسة الذي لاقت هذا الماء وأثرت فيه؟ ليست هناك نجاسة حسية لاقت هذا الماء وأثرت فيه. فإذا يا إخواني الماء المستعمل على الصحيح من أقوال العلماء هو طهور، أي طاهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر في نفسه مطهر لغيره، وذلك باستصحاب الأصل وهو البراءة الأصلية، باستصحاب الأصل وهو البراءة الأصلية، وأيضا الدليل على أنه ظاهر من فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل المصنف رحمه الله تعالى ببعض الأحاديث في ذلك، وإن كانت هذه الأحاديث لا يثبت فيها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى منها: ومسح رأسه بما بقى من وضوء في يديه، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيديه. هذه الأحاديث فيها مقال كما بين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن المنذر: روي عن علي وابن عمر وابي أمامة وعطاء والحسن ومحول والنقعي أنهم قالوا في من نسى مسح رأسه فوجد بللا في لحيته يكفيه أن يمسح بذلك. هذه مسألة أخرى، وهي لو أن رجلا ترك لمعة في رأسه أو في عضو من أعضاء الوضوء أو الغسل، ذهب عدد من العلماء إلى أنه يكفي أن يبل يده من لحيته أو من شعره ثم يغسل هذه اللمعة. وهذه اللمعة يا إخواني هو شيء يسير كالدرهم أو كقدر الدرهم، ينساه المتوضي أو المغتسل، ينسى المتوضي أو المغتسل عند غسله هذه اللمعة أو ما يسمى بموضع الدرهم. فهل يجب على المغتسل أو المتوضئ في هذه الحالة أن يعيد الوضوء مرة ثانية أو أن يعيد الغسل مرة ثانية بعد أن نسى هذه اللمعة؟ من العلماء من يقول يجب عليه أن يعيد الوضوء والغسل إذا كان متوضئا ونسى هذا الموضع، وجب عليه أن يعيد الوضوء. وبعضهم وهو الصحيح من أقوال العلماء أنه يكفي أن يغسل هذا الموضع الذي نساه، يكفي أن يغسل هذا الموضع الذي نسيه. إذن يا إخواني، فعل بعض العلماء كابن عمر والحسن وغيرهم أنهم كانوا يأخذون من الماء المتساقط من لحيتهم ومن شعرهم فيغسلون هذا الموضع، دليل على أنهم كانوا يستخدمون الماء المستعمل، دليل على أنهم كانوا يستخدمون الماء المستعمل. قال: وهذا يدل على أنهم يرون الماء المستعمل مطهرا. وبه أقول، وهذا المذهب إحدى روايات عن مالك والشافعي ونشره ابن حزم إلى سفيان الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهر. إذن خلصنا من ذلك أن الماء المستعمل يصلح أن يكون مطهرا لغيره، هو طاهر في نفسه، مطهر لماذا؟ مطهر لغيره للبراءة الأصلية، لعدم وجود الدليل الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نجاسته، لوجود الدليل الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بطهارته، لوجود الدليل الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بطهارته، والله أعلم. القسم الثالث من أقسام المياه هو الماء الذي خالقه طاهر كالصابون والزعفران والدقيق وغيرها، هذا فصلنا فيه قبل ذلك. إن الماء الذي خلط بهذه الأشياء الطاهرة إذا غلبت هذه الأشياء على اسمه وسمي باسم هذا النوع فهذا طاهر في نفسه ولا يصح أن يكون طاهرا لغيره، وهو خرج من وصفه أو على قدره الزائد بوصفه بأنه ماء، فإذا هو ماء صابون وماء زعفران وماء سدر وماء دقيق وما شابه ذلك. إذا سئلت هل أتوضأ بماء الصابون، إذا سميته صابونا أو ماء صابون، فخرج عن الأصل الذي هو الماء المطلق. أما إذا كان فيه شيء يسير ولم يخرجه عن الأصل فهذا مخالط عند العلماء بدي يا إخواني بالطاهر، وهذا المخالط بالطاهر صحيح أن يتوضأ به الشخص، هو طاهر في نفسه مطهر لغيره. حاصل الأمر يا إخواني أن الماء إما أن يكون مطلقا لم
يخالط لا بظاهر ولا بنجس. الماء إما أن يكون مطلقا لم يخالط بظاهر ولا بنجس، وهو ماء البحر وماء الثلج والبرد وماء زمزم وكل الأنواع التي هي تسمى بالماء المطلق الذي لم يخالط بطهارة ولا بنجاسة. وهناك ماء خلط بالطهارة أو اختلط بالطاهر فتغير اسمه، وهو الماء الذي اختلط بالصابون أو اختلط بالزعفران أو بالسدر، والماء الذي اختلط بنجاسته، أما الماء الذي هو مطلق لم يخالط بطهارة ولا بنجاسة فهو ماء طهور، أي طاهر في نفسه مطهر لغيره. وأما الماء الذي خلط بطاهر فإما أن يكون الخلاط أدى إلى تغير وصفه فهذا يسمى ماء يصلح أن يسمى ماء طهورا. وأما أن يخالط بطاهر يؤدي إلى تغير وصفه فهذا يلحق بباب جديد، ولا يصل معنى الماء المطلق. والنوع الثالث من المياه وهو الماء الذي خلط بنجاسته، هذا الماء الذي خلط بنجاسته إذا غيرت نجاسته هذا الماء، تغيرت إحدى أوصاف هذا الماء سواء كان اللون أو الطعم أو الرائحة فهو ماء نجس. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى النظر قديما.